رفقة طيبة أرجوها لمستمعي إذاعة العراق الحر من براغ، حيث تتابعون بالإضافة إلى جولة الصحافة حلقة معادة من برنامج حقوق الإنسان. أما الآن فنتعرف على ما يضمه ملف العراق اليومي من أحداث ومستجدات على الساحة العراقية بصحبة حسين سعيد.
مستمعين الكرام، أهلا بكم إلى ملف العراق الإخباري الذي أعده ويقدمه لكم حسين سعيد ومعي في هندسة الصوت ديار بامرني. من أبرز محاور ملف هذه الفترة: سلسلة انفجارات في البصرة تودي بحياة العشرات وتخلف مئات الجرحى.
لكن بالبيت سمعنا الانفجار هز المدينة بشكل، واحد يقول صاروخ طائرة والآخر يقول سيارة، ما تعرف الصدق وين.
الرئيس الأمريكي يعلن أن التحالف في العراق قوي رغم قرار بعض الدول سحب قواتها. ولكن قبل أن نبدأ بتقليب صفحات الملف، أدعوكم إلى استوديو الأخبار ونشر موجزة للأنباء العراقية.
أسعد الله مساءكم بكل خير أعزائي المستمعين، هذا إياد الجيلاني يحييكم ويقدم إلى حضراتكم عرضا للأنباء. قال شهود إن عشرة على الأقل قتلوا وجرح عشرات اليوم عندما تسبب انفجار سيارة ملغومة في تدمير مبنى تابع لجهاز الأمن السعودي في العاصمة الرياض، ووصف المسؤولون السعوديون ذلك بأنه هجوم إرهابي. وقالت محطة تلفزيون العربية الفضائية ومقرها دبي أنه تم العثور على جثة المفجر. وقال مراسل رويترز في الموقع: واجهة المبنى دمرت وما زال الدخان يتصاعد. وقال سكان محليون أنهم شاهدوا عشر جثث وأن سيارات الإسعاف نقلت عشرات الجرحى. وأبلغ مصدر من وزارة الداخلية السعودية وكالة رويترز: نعتقد أنه عمل إرهابي. وقالت مصادر طبية إن ضابطا كبيرا كان من بين ما لا يقل عن عشرة أشخاص قتلوا عندما صدم مفجر انتحاري سيارة محملة بالمتفجرات بمجمع أمني حكومي في العاصمة السعودية. وقعت هجمات انتحارية منسقة اليوم الأربعاء على أربعة مراكز الشرطة عراقية في البصرة وبالقرب منها، مما أدى إلى مقتل 68 من بينهم عدد كبير من الأطفال، وعن إحداث حالة من الفوضى العارمة في المدينة. واتهم وائل عبد الحفيظ محافظ البصرة تنظيم القاعدة الذي يتزعمه أسامة بن لادن بأنه يقف وراء التفجيرات. وقال المحافظ خلال مؤتمر صحفي إن معظم القتلى مدنيون ومن بينهم كثير من الأطفال كانوا يستقلون حافلة صغيرة طالها أحد الانفجارات، وأن هناك 99 مصابا. وقالت متحدثة باسم وزارة الدفاع البريطانية في البصرة إن انفجار أربع سيارات ملغومة في المدينة بجنوب العراق وبلدة الزبير المجاورة لها كان من تنفيذ مهاجمين انتحاريين فيما يبدو. وأضافت: الهجمات الأربعة كلها تبدو من تنفيذ مهاجمين انتحاريين. ومن جانبه قال الجيش البريطاني إن انفجارا وقع في بلدة الزبير قرب مدينة البصرة أدى إلى مقتل 3 عراقيين وجرح 2 من الجنود البريطانيين. وتوعدت سلطة الائتلاف المؤقتة التي تقودها بريطانيا في البصرة بملاحقة من وراء هذه الهجمات الخسيسة، ودعت العراقيين إلى عزل من يلجؤون إلى العنف لتعطيل عودة السيادة للعراقيين. وقال محافظ البصرة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في مقر قيادة الشرطة إن رجال الشرطة جمعوا أشلاء أحد المهاجمين وكان ملتحيا. وقال عبد الحفيظ: أنا أتهم القاعدة. وذكر أن السلطات اعتقلت شخصا تخفى في زي رجل شرطة ويجري استجوابه. ألقى مسؤولون أمريكيون المسؤولية على القاعدة أو على جماعات ذات صلة بها في بعض الهجمات التي تحدث في العراق. كما أعلن وزير الداخلية العراقي سمير الصميدعي أن هجمات البصرة تشبه الهجمات الانتحارية المروعة التي شهدتها مدينتي كربلاء وأربيل في وقت سابق من هذا العام، لكنه قال خلال مؤتمر صحفي إنه من السابق لأوانه تحديد المسؤولية. أعلن سيلفيو بيرلوسكوني رئيس الوزراء الإيطالي اليوم إن القوات الإيطالية ستبقى في العراق بعد 30 حزيران، وهو موعد تسليم الولايات المتحدة الإدارة في العراق إلى سلطات مدنية محلية. وصرح بيرلوسكوني بأن الإفراج عن الرهائن الإيطاليين المحتجزين في العراق تأخر، لكنه لا يرى عقبة رئيسية. وقال رئيس الوزراء الإيطالي للصحفيين في بلدة ليبتسك الروسية بعد أن أجرى محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: علينا أن نبقى بعد 30 حزيران، وإلا سيتحول الموقف إلى شيء يشبه ما شاهدناه في كوسوفو. وصرح بأنه من الصعب جدا تسليم السلطة العسكرية في العراق للأمم المتحدة. قال وزير الخارجية البريطاني جاك سترو اليوم الأربعاء بعد انفجار قنابل قتلت 68 شخصا على الأقل في مدينة البصرة إن الهجمات الانتحارية في العراق لن تخرج خطط تسليم السيادة إلى الشعب العراقي عن مسارها. قدمت إلى حضراتكم أعزائي المستمعين عرضا لأهم الأنباء، طاب مساءكم.
مستمعين الأعزاء، هذا حسين سعيد يجدد لكم التحية في مستهل ملف العراق الإخباري الذي نبدأه بالأحداث الدامية في البصرة، وتقرير مراسل إذاعة العراق الحر هناك حيدر الزبيدي.
4 انفجارات هزت مدينة البصرة صباح هذا اليوم، حيث استهدفت مركز شرطة الحجاز ومركز شرطة البصرة وأكاديمية الشرطة في الزبير. أسفرت هذه الانفجارات عن تدمير العشرات من السيارات المدنية وتهديم البيوت والمحلات القريبة من مواقع الانفجارات. عشرات من المواطنين ورجال الشرطة قتلوا وأصيبوا بجروح. الإحصائيات الأولية أشارت إلى مقتل أكثر من 50 شخصا وجرح أكثر من 200، وقد قتل أحد الجنود البريطانيين في هذه الانفجارات. حالة من الهلع والاستنكار عمت شوارع البصرة، حيث تضاربت الأخبار عن سبب هذه الانفجارات. إذاعة العراق الحر التقت أحد شهود العيان في المدينة.
حقيقة بالنسبة للحادث تزامن مع خروج المواطنين إلى دوائرهم وإلى أعمالهم، فقد حدثت انفجارات ما بين الساعة 7:15 3 انفجارات، واحدة في مركز شرطة العشار والثاني في مركز شرطة السعودية والثالث في مركز شرطة البصرة. استهدفت هذه الانفجارات مراكز الشرطة في المحافظة، وسقط نتيجة هذه الانفجارات العشرات من الجرحى والشهداء.
وفي آخر اتصال مع مراسلنا في البصرة حيدر الزبيدي، سألناه أولا عن أحدث حصيلة لعدد القتلى والجرحى التي خلفتها التفجيرات، فقال:
الجرحى يعني قارب أكثر من 200 تقريبا، والقتلى هنا أكثر من 65. الأكبر والأعنف التي تحصل في مدينة البصرة منذ سقوط النظام إلى اليوم، لم يحدث مثل هذه الانفجارات في مدينة البصرة، وإنما كانت هناك انفجارات بسيطة تحدث هنا وهناك، لكن هذه الانفجارات هي الأعنف والأقوى. الجميع يعني حذر ومترقب وهلع أصاب الناس، حيث أن يعني الخسائر جدا كبيرة. عدد القتلى وصل إلى أكثر من 65، عدد الجرحى هناك أرقام متضاربة، لكن المؤكد هو أكثر من 200 جريح من المدنيين ومن رجال الشرطة ومن طلاب المدارس ومن الأطفال ومن العوائل التي تسكن قرب مراكز الشرطة التي أصيبت وتضررت يعني في أثر هذا الانفجار.
والانفجارات هذه هل حدثت بفعل سيارات انفجرت مفخخة أم انتحاريين أم ماذا؟
التحقيقات الأولية لم تؤكد أنها يعني حدثت نتيجة سيارات مفخخة، لكن يعني الرأي السائد أو الأغلب هنا يقول أن هذه الانفجارات حدثت عن طريق إطلاق صواريخ، يعني ربما قذائف صاروخية من أماكن قريبة من البصرة.
ولكن هل هناك أي مؤشرات أو أي جهة أعلنت مسؤوليتها عن هذه العمليات؟
حقيقة لا توجد جهة يعني في مثل هذه الحالات تعلن مسؤوليتها عن هكذا أحداث. لكن الشائع والذي يكاد أن يكون شبه مؤكد لدى الناس أن هذه أطراف إرهابية مخربة يعني تحاول العبث بأمن العراق وأمن الجنوب وأمن البصرة بالتحديد الذي يشهد فترة هدوء نسبي منذ فترة طويلة، وقد جميع حمل القاعدة وأزلام النظام السابق مسؤولية هذه الأحداث، لأنه حقيقة لا يمكن لأي إنسان يعني يمتلك ذرة من الوطنية ومن الغيرة ومن الانتماء إلى دين معين أن يقتل أطفال المدارس، أشلاء من أطفال المدارس يعني في الشوارع، الدماء، قطع الأستاذ، هذا يعني نوع من الاستهتار بحياة الآخرين.
ولكن ما هو الموقف من موقف القوات البريطانية؟ هل تدخلت في الموضوع أم أنها تعرضت أيضا إلى ضحايا؟
نعم، القوات البريطانية لم تتدخل بشكل مباشر، وإنما حاولت أن تقطع بعض الشوارع الرئيسية وتقوم بعمليات دوريات بسيطة هنا وهناك. أيضا هي تعرضت إلى خسائر في أكاديمية الخليج العربي، أكاديمية الشرطة عفوا، في منطقة الزبير، حيث الأخبار تفيد عن جرح 2 أو 3 من الجنود البريطانيين ومقتل أحد الجنود البريطانيين بالقرب من، لأن هناك قاعدة بريطانية قرب أكاديمية الشرطة في الزبير. القوات البريطانية في هذه الحالات تدخل وتجري بعض التحقيقات الميدانية على المواد المتفجرة أو بقايا السيارات، هذا ما تقوم به عادة وما فعلته هذا اليوم.
شكرا جزيلا زميل حيدر، وسنعود لك لمعرفة المزيد
يعني
تفاصيل هذا.
أريد أن أضيف مسألة معينة بسيطة جدا، وهي أنه حالة الهلع، يعني حالة الهلع التي حدثت لدى الناس يعني تداخلت فيها الأشياء، حيث اعتدى بعض المواطنين من أهالي البصرة على مجموعة من الصحفيين، يعني من الأشوسيتد بريس ومن مصوري قنوات فضائية، اعتدوا عليهم وهم الآن جرحى في أحد مستشفيات البصرة، وهذا عمل يعني نرجو التنويه إلى، لأن الصحفيين هنا هم لخدمة الجميع ولنقل الحقيقة ليس إلا.
هل هذول الصحفيين أجانب أم صحفيين محليين؟
نعم، عراقيون يعملون في وكالات أنباء دولية وفي محطات فضائية دولية أيضا.
والاعتداء جرى من قبل من على هؤلاء؟
لا يحد من المواطنين، حالة من الهيجان، يعني حالة من الغليان، حالة من اللا نظام اللا انضباط، يعني من مواطنين يصورون أن هؤلاء الصحفيون هم عملاء وهم، لكن نعوت وصفات لا تليق بمهنة الصحافة.
طيب زميل حيدر، شكرا جزيلا، ولنا عودة إن شاء الله إليك لمعرفة المزيد من التفاصيل. وعلى صعيد متصل، ندد وزير الداخلية العراقي سمير الصميدعي بالمذبحة التي راح ضحيتها الأبرياء في البصرة بقوله:
Today another crime has been committed, another massacre.
جريمة أخرى اقترفت اليوم، مذبحة أخرى. لقد أزهق الإرهابيون أرواح مجموعة أخرى من الأبرياء، الأطفال الأبرياء، وبهذا أضافوا ما يعتبرونه نصرا آخر من انتصاراتهم التي يحلمون بها على الشعب العراقي.
وتوعد الصميدعي الإرهابيين وقال:
We will not allow these criminals to succeed.
لن نسمح لهؤلاء المجرمين أن يحققوا مآربهم الشريرة، وأن العراق سيكون حرا ومستقرا وديمقراطيا. هذا هو ما نحلم به، وينبغي أن لا يساور الشك أحدا بأننا سنحقق ذلك.
وفي لندن، أعلن وزير الخارجية البريطاني جاك سترو في مؤتمر صحفي إثر التفجيرات الدامية في البصرة:
My message to the terrorists is clear. We will not allow you to derail.
إن رسالتي إلى الإرهابيين واضحة، وهي: لن نسمح لكم بعرقلة عملية التحول إلى عراق ديمقراطي وذي سيادة. إن شعب العراق لن يتخلى عن المستقبل الأفضل الذي يتطلع إليه.
People of Iraq will not be deprived of the better future which they deserve.
وأضاف سترو قائلا:
There are insurgents who are trying to disrupt.
ثمة متمردون يحاولون عرقلة نقل السيادة إلى العراقيين، ربما يسأل الكثيرون ما هو الغرض من وراء استراتيجية كهذه؟ والجواب على ذلك هو أنه ليست هناك أي استراتيجية أبدا. إن كل ذلك يجري وبكل بساطة لعرقلة ومنع العملية ولن ينجحوا.
It is simply designed to cause disruption and mayhem and it will not succeed.
سيداتي سادتي، في إذاعة العراق الحر في براغ تتابعون الحدث العراقي من معظم زوايا وتسمعون الآراء المختلفة فيه بحيادية ومهنية.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
مستمعينا الكرام، نواصل تقديم ملف العراق الإخباري. فعلى الصعيد الأمني تجددت الاشتباكات في الفلوجة بين مقاتلين عراقيين والقوات الأمريكية، وتبادل الجانبان الاتهامات حول من بدأ خرق الهدنة، وبذلك يواجه الوسطاء وضعا صعبا في جهودهم الرامية إلى التوصل إلى حل لهذه الأزمة المستمرة منذ أيام. مراسلنا في بغداد علي الياسي وافانا بالتقرير التالي.
عاد الهجوم يخيم على أهالي مدينة الفلوجة بعد هدنة أعلنتها قوات التحالف مع وجهاء من أهالي المدينة بهدف التوصل في مفاوضات ماراثونية كانت هيئة علماء المسلمين طرفا فيها لإنهاء حالة الاقتتال، غير أن ما حصل صباح يوم الأربعاء من تجدد للاشتباكات المسلحة بين الطرفين وكيل الاتهامات من كل منهما على الآخر في كونه هو من ابتدأ بخرق الهدنة أجج من حرارة الأوضاع وصعب من مهمة الوسطاء. وقد تفاجأ المفاوضون بالعمليات الجديدة متهمين قوات التحالف بتصعيد الموقف من خلال قصف حي نزال بعدما بدأ أهالي المدينة بالعودة إلى ديارهم، وبحسب ما يذكر الشيخ عبد الستار عبد الجبار من هيئة علماء المسلمين في هذا اللقاء.
فوجئنا هذا اليوم بهذه الهجمة الشرسة التي لا نعرف إلى الآن مبررا لها. نحن نعتقد أن أمريكا لجأت إلى المحادثات وإلى الهدنة كمناورة للسيطرة على الموقف. هكذا هم يسيرون دائما في سياساتهم مع غيرهم، عندما يضعف موقفهم يدعون إلى الهدنة، وعندما يمتلكون القوة ينقضون هذه الهدنة ولا يحترمون وعودا ولا يحترمون عهودا، ولجأوا بهذا الهجوم العنيف هذه الساعة على هذه المدينة الصابرة الصامدة المحتسبة، وأنقضوا على كل شيء فيها. الأخبار التي لدي تقول أن هجوما عنيفا برا وجوا الآن يشن على هذه المدينة، الطائرات تقصف، الدبابات والسيارات المدرعة تهجم، القناصة يعملون على مدينة سلمت حتى قسما من أسلحتها.
بصفتكم أحد أطراف المفاوضة مع أهالي الفلوجة وبين قوات التحالف، كيف ترى سيكون موقف الأطراف المفاوضة العراقية مع أهالي مدينة الفلوجة؟
هيئة علماء المسلمين لم تكن طرفا في المفاوضات مع قوات الاحتلال، إنما ذهب وفد منها إلى أهالي الفلوجة رغبة في حقن دماء إخواننا في الفلوجة وتجنب الصراع الدموي المرير. فقط نحن تفاوضنا ودعونا أهل الفلوجة إلى حل يحقن دماءهم حرصا منا على مصلحتهم كما نعتقد نحن. أما مع الجانب الأمريكي فلم يشترك وفد من الهيئة في هذه المفاوضات أبدا. موقفنا سيعلن خلال ساعات إن شاء الله، نحن عندنا اجتماع الآن لمناقشة هذه الأوضاع وهذه التطورات، إلا أننا مقدما نقول هذا نقض للعهد كعادة هذه الدولة قامت به في مناورة لتسجيل جريمة جديدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ أخواننا في الفلوجة منها.
هل لديكم أوراق ضغط على الجانب الأمريكي للتمثيل عملية ضغط على الجانب الأمريكي لغرض حقن الدماء ووقف العمليات العسكرية؟
ورقة الضغط الكبرى التي سنتوجه بها هي الله عز وجل، ولن نعدم من خيار ولن نعدم من حل إن شاء الله، وسنبذل جهودنا لحقن دماء إخواننا في الفلوجة.
هذا وكانت قوات التحالف قد اتهمت 8 عناصر من أهالي مدينة الفلوجة بقيامهم بهجوم على دورية أمريكية أسفرت عن حرق 3 عربات، ما أدى إلى الرد على المدينة بالمثل. الأمر الذي كذبته هيئة علماء المسلمين، وعلى لسان الشيخ مثنى حارث الضاري، حيث أكد الأخير على أنه وبالرغم من تلك الأحداث فإن المفاوضات ستستمر وأنهم لا يؤلون جهدا لوقف حمامات الدم بحسب تعبيره، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن أهالي المدينة قاموا بالفعل مساء الأمس بتسليم أسلحتهم الثقيلة للقوات الأمريكية. علي الياسي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، نواصل تقديم ملف العراق الإخباري ونبقى في المحور الأمني. ففي جنوب كركوك وعلى الطريق المؤدي إلى بغداد قتل 4 مسلحين وجرح جندي أمريكي خلال مواجهات بين عناصر من قوات التحالف والدفاع المدني العراقي والمسلحين. التفاصيل مع مراسلنا في كركوك سوران الداودي.
قتل ليلة أمس 4 مهاجمين مجهولين على الطريق بين كركوك وبغداد عندما وقعت مواجهة مسلحة بينهما وبين قوات التحالف والدفاع المدني العراقي على بعد 85 كيلومترا جنوب كركوك، كما جرح في الهجوم جندي أمريكي في ساقه الأيمن، كما واستولت القوة المشتركة من التحالف والدفاع المدني على 2 كان يستخدمها المهاجمون. وقال المقدم مصطفى حسن مساعد أمر فوج 3 الدفاع المدني في طوز إن عدد المهاجمين كان ما يقارب 15 مهاجم وقد استخدموا العديد من الأسلحة. في مدينة طوز التقت إذاعة العراق الحر المقدم مصطفى حسن مساعد أمر فوج 3 الدفاع المدني حيث قال عن الهجوم:
إحنا كنا ساعة 11:30 بالليل مع قوات التحالف طلعنا الدولية من سليمان باد للحدود سيطرة إنجانا. ما بين سيطرة إنجانا وسليمان باد قريب عن مخفر القديم يمل مفتول، قرية مفتول. جانا معلومات سلبتشي ومجموعة مخربين واقفين على السيطرة ويسلبون الناس ويهددون الناس، هم جماعات تخريب. احنا قمنا ويا التحالف ضربناهم ويا القوات التحالف، تقريبا قتل منهم 4 من المخربين وجماعاتهم انهزموا واستولنا على مجموعة من الأسلحة ومعدات وسيارات من بينهم سيارتين ودراجة 2، ولزمنا تقريبا 4 بنادق، 1 من عندهم قاذفة ويا صاروخين.
كم عدد السيارة كنتم أنتم من الدفاع المدني ومن قوات التحالف؟
تقريبا 10 سيارات.
قوات اللي كنت
تقريبا 70 إلى 80.
هم المقابلين كيف كانوا؟
تقريبا 15.
تم استخدام جميع الأسلحة من قبلكم؟
نعم، صار مصادمة بيناتنا لكن هم ما قاوموا، تقريبا 5 دقائق استولينا عليها كلهم.
الطائرات العمودية الهليكوبترات هل شاركت؟
نعم، شاركوا هليكوبتر 2 وأباتشي بالليل.
هل تعرفتم على القتلى؟ يعني هل عرفتم منهم هوياتهم وتعرفتم عليهم؟
لا، لحد الآن مجهول الهوية، بس هو من أهل المنطقة لأنهم يعرفون أهل المنطقة منهم، هو مو مثلا من منطقة بعيدة جاي، مو أهل المنطقة.
في دوز، يعني في منطقة دوز كثيرا ما تتعرضون إلى الهجمات من قبل، هل شخصتم هوية هؤلاء المهاجمين؟ من هم؟ هل هم قطاع طرق أم هم جهة سياسية أو جهة معارضة؟
لا، هم أكثريتهم قطاع طرق.
المقدم مصطفى معاون فوج 3 دفاع مدني طوز، شكرا جزيلا لكم.
شكرا.
سوران الداودي، إذاعة العراق الحر، كركوك.
وفي الأردن قتل عراقيان وتم اعتقال عدد غير معروف من العراقيين خلال العملية التي نفذتها مساء الثلاثاء أجهزة الأمن الأردنية، واستهدفت مجموعة قيل أنها كانت تخطط للقيام بعمليات إرهابية لم يكشف عن طبيعتها. مراسلنا في العاصمة الأردنية حازم بيضين والتفاصيل.
علمت إذاعة العراق الحر أن عراقيين قتلا واعتقل عدد غير معروف من العراقيين خلال العملية التي نفذتها أجهزة الأمن الأردنية مساء أمس، واستهدفت مجموعة إرهابية كانت تتحصن في أحد المنازل القريبة من منطقة القصور الملكية وتخطط للقيام بأعمال إرهابية لم تعرف طبيعتها بعد. وتحفظت أجهزة الأمن على أسماء القتلى وعدد وأسماء المعتقلين، لكنها أكدت ارتباطهم بأبو مصعب الزرقاوي المنتمي لتنظيم القاعدة والذي تطارده قوات التحالف في العراق بعد أن أعلن سعيه لزرع بذور الفتنة بين الطائفتين السنية والشيعية والمحكوم بالإعدام في الأردن بتهمة علاقته باغتيال الدبلوماسي الأمريكي لورانس فولي. غير أن أسماء خضر الناطق الرسمي باسم الحكومة لم تتمكن من الجزم بالعلاقة بين قتلى عملية أمس والمعتقلين بقضية السيارات المفخخة التي تمكنت سلطات الأمن الأردنية من اكتشافها وضبطها قبل أسبوعين قبل القيام بتفجيرات قال الملك عبد الله إنها كانت ستحصد أرواح آلاف المواطنين. وإذا كان الملك لم يحدد في رسالته الشاكرة لمدير المخابرات العامة الأهداف التي كانت ستهاجم، فإن مدير المخابرات قال في رسالته الجوابية إن المخططين كانوا من الإسلاميين، فيما قالت مصادر حكومية إنهم كانوا يستهدفون السفارة الأمريكية ورئاسة الوزراء وبعض الدوائر الحكومية ومناطق التجمعات الشعبية. وإذا كانت القاعدة وذراعها أبو مصعب الزرقاوي استهدفا الأردن بعدة عمليات، فإنهما كثفا من جهودهما الإرهابية بعد اتهامهم لعمان بالوقوف إلى جانب الولايات المتحدة في موقفها من نظام صدام حسين واتهامها بأنها قدمت تسهيلات للقوات التي أطاحت به. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، عبر أثير إذاعة العراق الحر عرض مهني يومي ومتواصل للخبر والتحليل والتحقيق. تابعوا إذاعتنا فهي إذاعتكم.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
ونبقى في الشأن العراقي، إذ حذر وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد من أن قوات التحالف في العراق لن تنتظر إلى ما لا نهاية لحين استسلام المسلحين في مدينة الفلوجة المحاصرة. وأضاف أنه لن يسمح لمن أسماهم بالأوغاد والقتلة بالاستيلاء على أجزاء من المدينة بهدف معارضة السلام والحرية. وقال من الأساس أن نحاسب أولئك القتلة الذين لا يزالون مرتبطين بالنظام المخلوع، لكن من المهم جدا أيضا أن نبرهن للعراقيين الذين يشعرون بأنهم همشوا بأن لهم مكانا في عراق جديد حر ومسالم. وأضاف رامسفيلد أن الأجهزة المختصة في وزارته وقيادات القوات المسلحة الأمريكية أعدت خططا لاستبدال 20,000 جندي تم تمديد خدمتهم في العراق لثلاثة أشهر إذا ما استمرت الحاجة إليهم، كما أعدت خططا لزيادة عدد القوات إلى أكثر من 135,000 إذا دعت الحاجة. إلى ذلك نقلت هيئة الإذاعة البريطانية عن الجنرال مارك كيمت نائب قائد العمليات العسكرية لقوات التحالف في العراق أن القوات تعتزم استئناف حملتها ضد الفلوجة ما لم يتم تسليم الأسلحة الثقيلة، غير أنه لم يحدد جدولا زمنيا لذلك. كما عمد كيمت إلى التقليل من شأن التقارير الواردة بشأن ارتفاع حصيلة القتلى بين المدنيين في الفلوجة قائلا إن التقارير بحاجة إلى التأكيد من جانب الحكومة العراقية. مستمعي الأعزاء، لازلتم مع ملف العراق الإخباري. أعلن الرئيس جورج بوش أن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في العراق قوي على الرغم من قرار بعض الدول سحب قواتها. وأضاف في خطاب أمام اجتماع للحزب الجمهوري في نيويورك لجمع التبرعات لحملته الانتخابية إنه يجب الاستمرار في حشد ائتلاف من الراغبين في الصمود والتحلي بالعزيمة. من ناحية أخرى، دعا وزير الخارجية الأمريكية كولين باول بعد اجتماعه مع نظيره الإيطالي فرانكو فراتيني العديد من زعماء الدول إلى تعزيز دعمها للتحالف، معربا عن اعتقاده بصلابة التحالف على الرغم من الأحداث الجارية. وقال إن أعضاء التحالف يدركون أنهم يقومون بعمل حيوي ومهم من أجل الشعب العراقي والمنطقة والسلام العالمي. ونقل تقرير لرويترز من واشنطن أن إدارة الرئيس بوش وصفت الثلاثاء تاريخ نقل السيادة إلى العراقيين في 30 حزيران بأنه خطوة في طريق الإدارة الذاتية وليس بالموعد السحري لانتقال إدارة البلاد إلى العراقيين. في السياق ذاته، أعلن نائب وزير الخارجية الأمريكية ريتشارد أرميتاج في العاصمة القطرية الدوحة إن التحالف الذي تقوده بلاده لن يتأثر بقرار إسبانيا سحب قواتها من العراق. في غضون ذلك، شرعت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي في عقد سلسلة من الجلسات التحقيقية المتعلقة بالعراق، غير أن إدارة الرئيس بوش رفضت إرسال أي من المسؤولين فيها للإدلاء بإفادة أمامها. وقال رئيس اللجنة عضو مجلس الشيوخ الجمهوري ريتشارد لوغار إن الهدف من الجلسات هو معرفة ما إذا كان سلطة التحالف والعراقيون جاهزين لنقل السلطة في الموعد المحدد ونوعية الخطوات المطلوب تنفيذها لنقل السلطة على ضوء التطورات الحالية في العراق. من جانب آخر، أعلن رئيس الوزراء الأسترالي جون هاورد يوم الأربعاء أن حكومته لن ترسل مزيدا من الجنود للعراق للمساعدة على سد الفراغ الناجم عن انسحاب جنود إسبانيا وهندوراس والدومينيكان. ونقل تقرير لرويترز عن هاورد أنه لم يطلب منا إرسال المزيد من الجنود للعراق ونحن لا نعتزم أن نفعل هذا، لكنه أصر على أن الجنود الأستراليين الموجودين بالفعل في العراق سيبقون لحين إتمام مهمتهم ولم يحدد مهلة لسحبهم. وقال هاورد معقبا على قرارات سحب الجنود: ذلك شيء يبعث على الأسف. وأضاف قائلا إنه سيشجع الإرهابيين وسيصعب مهمة أولئك الذين سيبقون، لكننا لن نهرب، لا أعتقد أن الائتلاف ينفرط عقده حسب تعبيره. مستمعين الأعزاء، إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام ملف العراق الإخباري لهذه الساعة الذي أعده وقدمه لكم حسين سعيد وأخرجه ديار بامرني. شكرا على حسن متابعتكم، أستودعكم راجيا أن تبقوا مع بقية فقرات برامجنا.
هذه إذاعة العراق الحر
في براغ.
بعد يا غالي كلهم في دال عيونك وانت وردت امتى وخايف انا يشمونك وانت وردت امتى وخايف انا يشمونك وليه القلب انت سلوى غيرك ابد ما يهوى دلل عمري الدلل
دلل علي الدلل دلل علي الدلل بس لا يول في سدان كل ما تريد استنى طرمي روحي أفان كل ما تريد استنى
الدقائق المقبلة نقضيها مع شيرزاد القاضي في جولة عبر صفحات الجرائد العربية، واختار لنا مقالا من صحيفة الحياة اللندنية بعنوان فرصة تاريخية للتيارات الإسلامية. يشارك أحمد رجب في هذه الجولة ليقرأ لنا ما جاء في الصحافة المصرية.
مستمعينا الكرام، أهلا بكم في جولة جديدة لهذا اليوم على صحف عربية تناولت الشأن العراقي، من إعداد وتقديم شرزاد القاضي وسمير علي مندي وإخراج ديار بامرني.
في صحيفة السفيرة البيروتية كتب ساطع نور الدين مقالا عن اجتماع قمة الجامعة العربية المقبل، تحدث فيه عن الموقفين الأوروبي والأمريكي، وجاء فيه أن واشنطن تود أن تنعقد القمة وأن تتفق على ملاقات الرئيس بوش في منتصف الطريق وتقرر السير معه حتى النهاية في مبادرته الهادفة إلى إعادة تشكيل الشرق الأوسط الكبير وتحديثه وتطويره.
في صحيفة الحياة اللندنية كتب مصطفى الفقي مقالا بعنوان فرصة تاريخية للتيارات الإسلامية، قال فيه: لا نكاد نجد فرصة تاريخية أفضل من تلك التي نمر بها لكي تنتهزها بعض التيارات الإسلامية لتصحيح مسارها وتنقية شوائبها، لأن الضوء مسلط عليها وأصابع الاتهام تشير إليها ولو ظلما. إنها محاولة للتفكير بصوت مرتفع في مبادرة إسلامية شاملة تصدر مع مراكز الحركة الإسلامية الأم لكي تسعى إلى مصالحة تاريخية وحقيقية مع الغرب في إطار مشروع إصلاحي ديني واجتماعي وثقافي يقف ندا للطرح الأمريكي.
في صحيفة النهار البيروتية كتب سركيس نعوم قائلا: إن مرجعا دينيا هو الأبرز في التيارات الإسلامية الأصولية الشيعية اللبنانية، علق على الدور المحتمل للجهاديين السلفيين السنة غير العراقيين في أجواء حرب أهلية وخصوصا بين سنة العراق وشيعته، قائلا: صحيح أن التيارات السلفية أو الوهابية أو غيرها في العراق موجودة، ولكن نحن نعرف أن سنة العراق ليسوا سلفيين مع وجود البعض هكذا، بل فيهم الكثير من العقلاء على مستوى السياسيين المثقفين والعلمانيين وعلى مستوى العلماء الذين يشعرون بأن امتداد هذه التيارات بطريقة السيطرة على المنطقة السنية سيؤدي سلبا بنتائجه إلى إسقاط الوضع السني بشكل شعبي. سركيس نعوم أشار في مقاله إلى أن السنة يريدون العيش بسلام في العراق، وأن أي حرب أهلية لن تؤدي إلى أي انتصارات، وصحيح أن المحيط سني، ولكن حتى هذا المحيط أصبح مشغولا بمشاكله الخاصة في كل بلد عن مسألة السنة والشيعة، وهو ما نلاحظه في إشكاليات الكويت والسعودية، حيث تشعر الدولة والعقلاء بخطورة الموضوعات على حد قول الكاتب.
ومن القاهرة وافانا مراسلنا أحمد رجب بعرض لأهم ما جاء في صحف مصرية حول الشأن العراقي.
في صحيفة الجمهورية المصرية صدرت اليوم كتب سمير رجب يقول: كانت أمام كلينتون خيارات عديدة بالنسبة للعراق، ورفض بشدة خيار الحرب، ليس حبا في صدام حسين، بل لأنه وإدارته وحزبه حسبوها بدقة وموضوعية وأدركوا أن الثمن سوف يكون باهظا، حيث لن تبقي الفوضى وحيث تصبح مصالح الولايات المتحدة خارج أراضيها وداخلها في خطر، وهذا ما تؤكده الأحداث. وفي صحيفة الأخبار المصرية كتب عماد عمر يقول: لقد اتخذ ساباتيرو قرار سحب القوات الإسبانية من العراق بكل حزم وبساطة، لأنه قرأ التاريخ جيدا وعرف أن إرادة من يحارب من أجل احتلال بلد لا يمكن أن تهزم إرادة من يحارب من أجل الحرية، على حد تعبير عماد عمر في صحيفة الأخبار. أما في صحيفة الأهرام المصرية فقد كتب محمد السماك الكاتب اللبناني المعروف يقول: ليس غريبا أن ينفجر الشعب العراقي نقمة وغضبا، الغريب أن يبدي مزيدا من الصبر والتحمل، فقد تحمل حوالي 3 عقود من حكم استبدادي لم تشهد له مثيلا أي دولة عربية أخرى، وتحمل حربا عبثية مع إيران، وتحمل غزوا مجنونا للكويت استدرج العراقيين فيه إلى عداء مع أشقائهم، وتحمل الحظر الدولي، وتحمل تقسيما واقعيا للوطن إلى 3 مناطق، وتحمل الاحتلال الأمريكي طوال عام كامل، وفوق ذلك كله تحمل تواطؤ بعض أشقائه العرب مع النظام السابق، وتحمل لا مبالاة البعض الآخر من أشقائه مع الاحتلال الذي يعاني منه. ويقول في ختام مقاله: أليس غريبا بعد ذلك أن يطلب من هذا الشعب إبداء المزيد من الصبر والتحمل، على حد تعبير محمد السماك. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
وبهذا مستمعينا الكرام تنتهي هذه الجولة على الشؤون العراقية في صحف عربية، شكرا لمتابعتكم.
أما الآن سيداتي وسادتي فنتابع ما عده شيرزاد القاضي لبرنامجه الأسبوعي حقوق الإنسان، حيث يستعرض تقارير تشير إلى مقتل مدنيين في الفلوجة ولقاء مع رسام تشكيلي حول معاناة الفنان في الغربة.
إذاعة العراق الحر من براغ.
هو كان انتهاك لحق الإنسان، جابوا طفلها عمره حوالي 8 اشهر، لزم ضابط التحقيق من رجله وكان يضرب راسه وين بالحائط.
حقوق الانسان في العراق، برنامج اسبوعي يعده ويقدمه شيرزاد القاضي.
اهلا بكم في حلقه جديده من برنامج حقوق الانسان في العراق. مستمعين الكرام، شهدت مدن عراقية خصوصا في وسط وجنوب العراق اضطرابات دامية راح ضحيتها عراقيون وجنود من قوات التحالف، وسعت أطراف مختلفة إلى التدخل لوقف النزاعات القائمة وتهدئة الأمور ولتخفيف معاناة المدنيين خصوصا الأطفال والنساء والعجزة الذين تضرروا أكثر من غيرهم. وبالرغم من أن بعض الهدوء قد ساد في مدن شيعية جنوبية، إلا أن الأمور ما زالت تنذر بالخطر، وقد شهدت الفلوجة أحداثا روعة الرأي العام عندما قتل مسلحون 4 مدنيين أمريكيين ومثلوا بجثثهم بعيدا عن قيم الحضارة والتمدن والمشاعر الإنسانية. وقد شنت قوات التحالف حملة لاعتقال ومحاسبة منفذي هذه الجريمة والذين خططوا لها، وقد تدهورت الأوضاع في المدينة إلى حد كبير. وفي هذا الصدد أدلت هانية مفتي المسؤولة في منظمة مراقبة حقوق الإنسان Human Rights Watch، أدلت بتصريحات حول هذا الموضوع، ننقل لكم موجزا لها تعرضه الزميلة سميرة علي مندي.
في تقرير أوردته وكالة رويترز في 13 من نيسان الجاري بشأن تطويق مدينة الفلوجة، حيث شنت قوات مشاة البحرية الأمريكية حملة ردا على قتل 4 حراس أمن أمريكيين وإحراق جثثهم في 31 من آذار، قالت هنية المفتي كبيرة الباحثين بمنظمة مراقبة حقوق الإنسان Human Rights Watch ومقرها نيويورك، إن الأسئلة المطروحة مشروعة جدا عندما تطوق بلدة وتسمع الكثير من الحكايات المثيرة للقلق عن قتل المدنيين، فلا بد من التحقيق. وأضافت لرويترز: هناك فيما شاهدناه من لقطات وما سمعناه عما جرى في الفلوجة ما يكفي لكي يستدعي إجراء تحقيق جاد جدا. نحن قلقون للغاية مما نتلقاه من تقارير متسقة عن قتل نساء وأطفال ومدنيين عزل. وشددت على أن أغلب المعلومات التي تلقتها المنظمة إلى الآن هي مجرد قرائن، وقالت إنه لا يمكن التوصل إلى أي استنتاجات قبل إجراء تحقيق كامل. وأردفت هنية المفتي قائلة: لا يمكن أن أقول ما إذا كانت أي جرائم قد ارتكبت، ولكننا لا شك سنحقق فيما إذا كان هناك استخدام للقوة المفرطة، وما إذا كانت الأساليب التي استخدمها الجيش مقبولة. سنطالب الجيش الأمريكي بأن يبدي أكبر قدر من التعاون مع تحقيقاتنا. وقالت هانية المفتي إن توجه المحققين إلى المدينة سيستغرق في الغالب عدة أيام أخرى، ولكن بشرط ألا تستأنف القوات الأمريكية الهجوم.
من ناحية أخرى طالبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر يوم الأربعاء بالسماح لجرح العراق من مدنيين ومقاتلين بالوصول إلى المستشفيات في مناطق القتال وخاصة الفلوجة. وطالبت ندى دوماني الناطقة باسم الصليب الأحمر في تصريح أدلت به لوكالة رويترز طالبت بحرية الحركة التي تضمن للجرحى الوصول للمستشفيات سواء من المدنيين أو المقاتلين أو جنود التحالف. وفي حلقة هذا الأسبوع من برنامج حقوق الإنسان في العراق نستمع لحديث أجريناه مع رسام تشكيلي عاش في الغربة أعواما عديدة بسبب رفضه لسياسة النظام السابق. الفنان التشكيلي وليد ستي، مرحبا.
مرحبا بك.
تعرضت مثل بقية التشكيليين والمثقفين العراقيين اللي عارضوا النظام وعرشوا في الخارج إلى صعوبات كثيرة، هل ممكن أن تعطي مستمعي إذاعة العراق الحر في براغ صورة عن معاناة الفنانين خارج العراق؟
أنا أعتقد الصعب في الأساس أن مقارنة معاناتنا بمعاناة زملائنا الفنانين الذين عاشوا تحت ظلم وبطش النظام لسنوات الثلاثين الأخيرة، ولكن ما يعني أنه فنانين الذي عاشوا في الغربة كانوا محرومين من هذا المعاناة وهذا الظلم وهذه المتاعب. فالفنانين من أمثالي وزملائي الذين هم كثيرين الذين أجبروا على ترك العراق في سنوات السبعين والثمانين والتسعينات، لقوا صعوبات جمع العيش والإقامة، وأيضا تعرض حياتهم للخطر بأشكال متعددة بسبب سياسة مثلا السفارات ومضايقات السفارات وأزلامها التي كانت ترهب وتلاحق الفنانين. حتى في بعض الأحيان كانوا يعملون يشاركون في معارض دولية وبين لحظة أخرى تشوف أنه يدخلون في تركيبة هذا المعرض حتى يجبر مرات أنه منظم المعرض يعني يزيلون المنتجات الفنية من المعرض.
النظام السابق حاول أيضا أن يسخر الفن لصالح أيديولوجية محددة ولتكريس عبادة أفراد معينين في قمة السلطة، هذا أيضا أثر على الفن بشكل عام في العراق. بعض الفنانين كانوا مضطرين أن يرسمون صور لقادة النظام ولصدام حسين ويظهروا بأوضاع معينة، وبعدين بعد ما انسقط النظام صاروا مضطرين يرسمون صور لجنود قوات التحالف، بعدها أيضا صاروا يرسمون صور لشخصيات دينية وقادة سياسيين دينيين وغيرهم ويظهرهم بأشكال وصور مختلفة بغية الحصول على لقمة عيش وأحيانا لتجنب شر هذا النظام أو هذا الشخص أو هذا الحزب أو ذاك. طيب هذا المسار وضمن تعقيدات الوضع الحالي ما راح يأثر على الفن والفنانين وإمكانية تعبيرهم عن آرائهم وأفكارهم وفنهم بحرية؟
في كل تركيبة ثقافية وتحضر لأي نظام سياسي راح تجد فئات مختلفة من أو مجموعات مختلفة من الفنانين يزاولون عمل فني. بالتأكيد هذه المجموعة الذي ممكن ميزها من الفنانين الجديين اللي حتى الذين عاشوا تحت النظام السابق أنه هذول المجموعة اللي كانوا يعملون بورترات والجداريات التي تمجد النظام، أنه هذول المجموعة من الفنانين طبعا واحد ممكن إلى درجة ما يفهم الظروف التي هم عاشوا تحتها اللي أجبرتهم بسبب الخوف أيضا عيشة أنه يعملوا مثل هذه الأعمال الفنية التي ممكن حتى ممكن تخلي بين قوسين إذا كانت فنية، بس مع هذا خلينا نقول فنية. وأيضا كان مجموعة أخرى من الفنانين اللي استمروا أو استطاعوا أن يستمروا بشكل وآخر أنه في عملهم الإبداعي، مع أنه كانت هناك طبعا مضايقات كثيرة في تطبيق حرياتهم لكن استمروا. فأعتقد أنه واجب الدولة الآن يعني مثلا مجلس الحكم والقيادة الجديدة أنه ضرورة أنه يوفر للفنانين كلهم من كل الفئات والأصناف أنه هناك أجواء جديدة لحرية الفن ويوفر لهم بعض المساعدات والدعم اللي ممكن أنه خلالها يوفر لهم هاي الحرية أنه يعمل عملوا في مجالهم في مجال البحث والإبداع بغض النظر عن انتماءاتهم ولاءاتهم، بحيث ممكن الفن والفنان يرى طريقه الى شكله الكامل في الإبداع والإنجاز.
طيب يعني هل هناك وزارة معينة مثلا وزارة الثقافة أو مديرية معينة للفنون في ذهنك أنه تتولى هذا الشيء؟ لو
أكيد بالتأكيد، يعني هذا بسبب أيضا تراثنا وتقاليدنا اللي احنا كلنا دائما متعودين على أنه نعتمد على بعض المؤسسات التي ممكن هي تسند الفنان والفنانين. يعني في ضرورة يعني أنه تكون هناك مديرية أو الوزارة الحالية الثقافة التي ممكن تأخذ على عاتق دعم الفن. وسمعت إشارات إيجابية لوزارة الثقافة للقيام ببعض النشاطات وبعض المشاريع التي هي تريد تحافظ على الفن وتدعمه وتدعم التراث أيضا وتحافظ على التراث، وأعتقدها ضرورة تفعيلها وتطويرها وتحسينها حيث ممكن يوفر للفنانين هذا الجو وهذا المحيط اللي ممكن الفن ينمو بشكل أفضل.
طيب وليد ستي، عندي سؤال أخير. أنت تزور دهوك باستمرار، ما أعتقد صارت لك فرصة أن تزور بغداد العاصمة، هل حصل شيء من التطور في كردستان العراق خلال الفترة الأخيرة من 91 وبعدها في مجال الفن، في مجال حرية التعبير، في مجال توفر معاهد وغيرها للاهتمام بالفنون التشكيلية وغيرها؟
من زياراتي المتعددة لكردستان العراق ومدينة بني الدهوك طلعت على الكثير من الفنانين ومن النشاطات، وأيضا كما زرت مدينة سليمانية وأربيل وطلعت على بعض المعارض وأيضا زرت بعض الفنانين. يعني أعتقد اكتشفت أن هناك كم هائل من أولا من الفنانين ومن المدارس الفنية ومن اتجاهات جديدة في الفن. أعتقد هذا أعطاني انطباع أنه هناك في السنوات العشرة و12 الأخيرة جو ومحيط ممتاز لأنه الفنان يجد طريقه ويجد الحرية اللي ممكن أنه من خلالها يعبر عن نفسه بشكل حر وبدون أي تدخلات وعوائق. طبعا لكن هناك أيضا نفس الوقت بعض المشاكل والنواقص، كما مثلا زرت معهد فنون جميلة في دهوك التي تفتقر الكثير من الامتيازات والوسائل والمواد الفنية، لكن مع أنه شفت في نفس الوقت أشياء إيجابية، شفت أعمال رائعة للشبان وطلبة التي ممكن يعني تعطيك الأمل بأن هناك أفق هائل لتطور الفن. وأعتقد وهذه التجربة ممكن بسهولة أنه واحد يعممها أو يشوف أنه ممكن الأطراف الأخرى من العراق اللي شافت الحريق قريبا أنه نفس الأجواء ونفس الحرية الفنية ممكن أن تشوف طريقها في معاهدها ومدارسها وغالرياتها.
يعني ما كفت أجواء ضاغطة نفسية وسياسية على الفنانين أنه يبدعون أو للتقليل من أهمية ما يقومون به مثلا؟
ما أعتقد هناك أي تضييقات ولا أي ضغوط، بس لكن هناك طبعا مثل ما قلنا نواقص وربما نقص أيضا لبعض المحفزات والدعم الذي ممكن أنه ينمي أو يسرع من هذه العملية التي أعتقد هي ضرورية جدا والتي حرموا منها الفنانين على نطاقات أخرى، سواء مثل ما قلنا ضغوطات السياسية أو المادة أو حتى مادة المعيشة التي ممكن يوفروها بحيث يركزوا بشكل خاص على عملهم الفني.
الفنان التشكيلي وليد ستي، شكرا جزيلا. لكن العراقيين يتوقون إلى أكثر من هدوء الأوضاع ويطمحون إلى ضمان مستقبل أفضل لهم ولأطفالهم، ويقومون موظفون ومتطوعون عراقيون وشركات أجنبية بإعادة الحياة إلى البنية التحتية للاقتصاد العراقي وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين بالرغم من الصعوبات الأمنية. ونعرض في هذه الحلقة نموذج بسيط عن مساهمة إحدى الوكالات بإضاءة شوارع مدينة السماوة في وقت سابق من هذا العام.
أشار تقرير للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بأن الجمعية الأهلية قامت بتمويل من الوكالة الأمريكية بتركيب أكثر من 200 مصباح إضاءة للشوارع في الحي الشرقي بالمدينة، ما جعل الحي أكثر أمنا بالنسبة لسكانه. ومن خلال العمل المستمر على مدار الساعة بالتناوب بين فرق العمل، تمكن 9 متطوعين بقسم الكهرباء في المدينة من تركيب مصابيح الشوارع في الوقت المناسب للاحتفال بالعاشوراء. وبدأت هذه الجمعية دوريات حراسة للحي سيرا على الأقدام، وتتابع بانتظام ضغوطها على الجمعيات غير الحكومية وسلطات الحكم المحلي لإجراء تحسينات للبنية الأساسية. وبذلك نصل مستمعي الكرام إلى ختام هذه الحلقة من برنامج حقوق الإنسان في العراق. لقاؤنا معكم يتجدد الأسبوع المقبل، حتى ذلك الحين هذا شيرزاد القاضي يحييكم ويتمنى لكم